الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس التاسع من كتاب التوحيد، باب ما جاء في الفقرة التمائم، أي باب ما جاء في حكم الرقى والتمائم. ولم يجزم بالحكم لأن مسألة تعليق الرقى والتمائم فيها تفصيل، وبيان ذلك إذا كانت الرقى بالآيات الشرعية والأدعية النبوية فهي جائزة لا محذور فيها، وإن كانت الرقى غير معلومة المعنى أو كانت بالاستغاثة بغير الله أو مع الله أو بالجن أو بالشياطين فهي من الممنوعة. وأما التمائم فذلك فشيء يعلق، فإن كان من القرآن فالصحيح أنه من البدع والأدعية، وإن كان من غير ذلك الاستغاثة بالجن والشياطين فهو من الكفر الصراح. ثم مسألة التعليق، ينظر إن كان يعتقد أن هذه التميمة تنفع مع الله أو من دون الله فهي شرك أكبر مخرج من الملة، وإن كان لا يعتقد ذلك فهي من الشرك الأصغر. يعني هذا إذا كان من القرآن أو من السنة أو من ما لا شك فيه. لهذا نعلم أن الإمام إذا جزم بالحكم في مسألة من المسائل يكون ذلك الحكم، أما إذا لم يجزم فلا بد من التفصيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول استرقوا لها، فيقول من استطاع ينفع أخاه فيفعل. وذكر هذا الباب رحمه الله لكثرته وشيوعه، فإن أكثر الناس يبحثون عن هذا الباب، باب الرقى وباب التمائم، ويسمونها العزائم. قال في الصحيح، أي الصحيحين، عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وأسفار النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة والجهاد والهجرة، وقبل الهجرة أيضا في التجارة. فأرسل رسولا، أي مبلغا لهذا الأمر الذي سيذكره، ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. يعني يقول يا أيها الناس لا تبقوا في رقبة بعير قلادة إلا قطعت. هل القلادة مطلقا أو قلادة من وتر؟ لأنك ترى أن الراوي اختلفت عبارته، قلادة من وتر أو قلادة، هذا الاختلاف في الرواية جعل بعض أهل العلم إنما يمنع إذا كانت القلادة من وتر، أما إذا كانت القلادة من غير ذلك فلا حرج. لكن الذي يظهر أن هذا شك من الراوي، وإلا فكله داخل، أو أن الوتر كان الأكثر الاستخدام، أكثر الناس يستخدمون الوتر، فنهى عن الوتر وغيره يدخل في هذا النهي. وبهذا الحديث إزالة المنكر باليد، وبهذا الحديث الحث على التوحيد وقطع الأسباب الموصلة إلى الشرك والتنديد. باب سد الذرائع، هذا الباب يسمى باب سد ذرائع الشرك، وإلا فقد يربط في رقبة البعير لشيء أو لآخر. لكن لما كانت هذه الأوتار يقصد بها جلب المنفعة ودفع المضرة كالعين ونحوها، عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها، إعلاما بأن هذه الأوتار لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا. فعن ابن مسعود رضي الله عنه وعبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتبلة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وسيأتي تفسير ذلك. والمراد بالرقعة التي هي الشرك ما كانت فيها الاستغاثات الشركية والتعوذات الشركية، أما الرقعة بالقرآن والسنة والأدعية النبوية والأدعية الشرعية فلا حرج فيها. فيحمل هذا الحديث على ما كان من الرقعة المخالفة للكتاب والسنة. إن الرقى هذا لا بد من تفصيل، هل كل الرقى شرك؟ لا، إذا كانت بالقرآن الفاتحة بالمعوذات آيات الكرسي أو كانت بالأدعية النبوية أو حتى بالأدعية الشرعية التي لا محذور فيها ليست نسي. والتمائم، التمائم جمع تميمة، وهل هي من الشرك؟ تعليقها من الشرك، لكن هل هو الأكبر أم الأصغر؟ على التفصيل الذي سبق، إن كان يعتقد أنها تنفع من دون الله أو مع الله شرك أكبر، إن كان اتخذها سببا فهي من الشرك الأصغر، حتى وإن كانت من القرآن فهي من البدع والتولة، سيأتي تفسيرها، وهي ما يؤدي إلى التحريف بين الرجال والنساء. شرك أي للاعتقادات التي كان يعتقدها أهل الجاهلية من أن هذه الأمور تدفع بها المقادير المكتوبة وتطلب بها الأمور المرغوبة، فالناس حين يفعلون مثل هذه الأشياء إما لطلب نفع أو لدفع ضر. قال عن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. رواه أحمد الترمذي. عبد الله بن عكيم مختلف فيه، منهم من يرى أنه صحابي والصحيح أنه غير صحابي، فالحديث مرسل. ومع ذلك قد تقدم نحو هذا الكلام أن من تعلق شيئا وكل إليه، والسبب في ذلك أن الإنسان حين يعتقد في الشيء قد يبتليه الله عز وجل بذلك الشيء، فإذا تعلق بأن المطر يأتي لكذا وكذا ينتظر، ربما يأتيها وربما يأتيه من باب الابتلاء والاختبار. أو من ظن أن الخير يأتيه إذا رأى حمامة أو إذا رأى نعامة أو إذا رأى شيئا من ذلك، ربما يأتيه الخير من باب الابتلاء. أو ربما إذا شاهد الغراب أو الحمار أو غير ذلك مما يطير به تطير به لا يأتيه الخير من باب الابتلاء، يأتيه الشر لما قد استقر في نفسه، والأمور على مقتضى تقدير الله عز وجل. فمن تعلق شيئا تعلق بالله عز وجل لجلب منافعه ودفع مضاره يجد الطمأنينة حتى لو تأخر الأمر، بينما من تعلق حجرا أو شجرا أو وثنا وكل إليه وكان شأنه شأن ذلك المخلوق العاجز. قال: التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، أي من العين. وقوله على الأولاد هذا ليس على إطلاقه، قد يعلق على السيارة، قد يعلق على الدابة، قد يعلق على البيت، قد يعلق على المرأة الكبيرة، هذا يفعلونه كثيرا عن العين، لأن أكثر الناس لذلك، وإلا ربما يعلقونه لغير هذه المقاصد، لكن ربما علقوها لدفع العين، عندهم اعتقاد خلي هذا الشيء من حيث إذا نظر العائن أول ما يقع نظره على هذا الشيء فتنكسر عينه، هذا ليس صحيح. لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، هذا جاء حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه كان ربما كتب القرآن في شيء وعلقه على أبنائه أو بعض الأدعية التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث لم يثبت من طريق محمد بن إسحاق، وقد عن عمرو أظن به علة أخرى لا أستحضرها الآن. وبعضهم لم يرخص فيه وهو عبد الله بن مسعود أو القول عبد الله بن مسعود لما تقدم من أن تعليق هذه الأشياء يعتبر من الشرك على التفصيل الذي ذكرناه. ويجعله من المنهي عنه من ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. قد تقدم حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقي إلا من عين أو حمى، وذكرنا في ذلك الموطن أن لا رقي أنفع، وإلا الرقية جائزة من العين وغير العين. وقوله الرقى هي العزائم، هذا عند العلماء كما ترى، أما العوام العزيمة عندهم هي التميمة. العزيمة هي التميمة، يقول اذهب إلى الفقيه الفلاني أو إلى السيد الفلاني أو إلى الشريف الفلاني يعمل لك عزيمة، حتى أنهم كانوا يعملونها حتى للبهائم من أجل يصرح اللبن حقها والسمن حقها. هذا من العجائب. وما من بيت كان إلا وجد فيه هذه الأشياء. لا تنكر، لا تنكر بعض النساء ربما يكون معها مثل الصندوق الصغير الذي تستطيع أن تعلقه في الحلق على هيئة قلادة أو شيء موجودة داخل عزيمة. وبعضهم فصل يعني شيء على هيئة برميل صغير جدا، إما من الفضة وإما من الذهب وإما من التصدير أو غير ذلك، يحشونه بالعزائم. وبعضهم حصن الدوشن، سمى بحصن الدوشن، كان كتاب صغير يعلقونه في صندوق في عنق البنت أو عنق الولد أو عنق المرأة، وربما حتى أحدهم بالمصحف. إذا رأيتم قد طبع المصحف في أوراق صغيرة جدا لا يستطيع الإنسان أن يقرأها، لأنه ليس المراد القراءة، وإنما المراد أن يكون المصحف كالعزيمة وكالتميمة يعلقونه. هذا هو، فأشياء كثيرة لا يتفننون فيها. قال والتبله شيء يصنعونه ويزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، يسمونها بالمحبة في بعض البلاد. اذهب إلى الشيخ الفلاني يعمل لك محبة، وهي سحر، فالعياذ بالله. الذي يعتقد أن هذه الأمور هي السبب في تآلف القلوب بين المرأة وبين زوجها، فهذه أشياء مشهورة. قد وصل الحال بالناس في وقت من الأوقات أن هذه الكتب تشترى من المكاتب، مثل شمس المعارف، المنزل السليماني، الاسم الأعظم، غير ذلك من الكتب توجد في المكاتب الشعبية، كانت في صنعاء تباع في المكتبة الكبرى، وربما تباع في التحرير، وربما حتى المكاتب الصغيرة التي كانوا يقبلونها من سوق إلى سوق التي يفرش بها أصحابها تجد عندهم هذا ماذا المندل السليماني بكثرة. وأيضا في البيوت تجد عند كل فقيه كتاب، لأنهم ما يعتقدون أنه السحر، وبعضهم ما يبالي ارتكب السحر أو لم يرتكب ذلك. وهكذا التعليقات كانت في كل شيء، في كل شيء إلا ما رحم ربي، وإلا هذه التعليقات لا يكاد يخلو منها بيت. المرأة، الرجل، البقرة، تجد البقرة إلى عام قريب في بعض البلدان في عنقها شيء مدلى وفي آخره ربما جلد قد خيطوه بحيث لا يدخل في الماء، ومعلقة في البقرة. أشياء كثيرة، إنما عافى الله عز وجل بها من عافى من أهل الإسلام الذين يسمعون إلى التوحيد. وفي بلاد الهند أكثر من عندنا، في بلاد الهند، في بلاد التصوف، في بلاد التشيع الآن عاد إلى البلاد مسألة السحر والشعبذة ونحو ذلك، لأنه إذا وجد طائفة الصوفية وطائفة الشيعة توقع منهم كل بلاء، كما نتعلم التوحيد يتعلمون السحر والشعوذة. انظر إلى كثرة تعلمنا للتوحيد، هم يتعلمون السحر والشعوذة، وتجد أن هذا السحر يتعاطاه أئمة المساجد الخطباء الوعاظ منهم، هذا من دينهم، ويسمونه بالسيد والفقيه والمقضي، ما يسمونه ساحر، وغالب ما يسمونه ساحر، يسمونه المبشع المقضي الفقيه السيد الشريف، نحو هذه الأسماء التي لا تؤدي إلى النفرة منه، وهو في الحقيقة ساحر. وكم فرقت من بيوت بسبب هذه التولة، وكم انتهكت من أعراض بسببها، قد تخصص لها أناس قطع الله دابرهم وبور مكرهم، إما أن يذهب ويعمل لزوجته التي لا ترغب فيه، أو يعمل لامرأة لا ترغب فيه، ولا بد أن يصالحها من الخبال، هذا سحر إلا ما رحم ربي. وإما أن يرى رجلا قد اتفق مع زوجته فيذهب ويعمل له من هذه الشحاوة ومن هذه الاستغاثات الشركيات، فيفسد الحال. وناس تخصصوا في هذا الباطل، صلى الله عليه وسلم يقطع دابرهم. والناس عندهم إعراض، وإلا لو كانوا متمسكين بالأذكار النبوية والأدعية القرآنية وغير ذلك لربما سلمهم الله عز وجل. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع، من أجل أن ينتبه، ناداه يسلم، لعل الحياة ستطول بك، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يخبره أنه سيعيش طويلا، فأخبر الناس، بلغ أن من عقد لحيته وكانوا يعقدونها من باب الافتخار والتعاظم والتطاول الآن يحلقونها، الآن ثروات الناس يحلقون لحام، أما في الزمن الأول كان كبراء الناس يربون اللحى، حتى أن أحدهم يعقدها إلى قفاء، فكلما كانت أطول كانت أهيب، فيتبارون بطولها بخلاف ما عليه الناس. ومع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، أو تقلد وترا، الوتر تقدم وما يوضع في العنق لجلب النفع ودفع الضر، أو استنجى برجيع دابة مما يخرج من الدواب، أو عظم، العظم تقدم أنه أو يأتي أنه طعام الجن، طعام المؤمنين من الجن، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى به، وكذلك رجيع الدابة طعام دواب الجن المسلمة، فنهى المسلمين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى به كما جاء في الصحيح: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم من الجن. فإن محمدا بريء منه، وهذا دليل على أن هذا الصنيع من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، نسأل الله السلامة والعافية. والحديث ثابت وفيه دليل من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تعظيم التوحيد، وفيه سد ذرائع الشرك والتنديد، وفيه تعين تبليغ العلم، وفيه أنه مع تقادم الزمن يقل العلم ويكثر الجهل، وفيه أن البراءة من فعل أو فاعل يدل على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب. قال عن سعيد بن جبير هو أبو محمد قتله الحجاج ظلما قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقب رواه وكيع. أظن على ما أذكر لم نجده في الزهد الوكيع ولا في غير ذلك من الكتب، لكن هو مخرج في مصنف ابن أبي شيبة، وهذا دليل على عظيم إنكار المنكر، انقطع تميمة من إنسان كان في هذا الرقم حرره من الشرك، لا سيما إذا علمه أن هذا الشرك ولا يجوز له إبقاء هذه الرقية وهذه التميمة في عنقه. وله عن إبراهيم وهو التيمي قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وإبراهيم النخعي، نعم إبراهيم النخعي. والأثر أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في فضائل القرآن وابن أبي شيبة في المصنف، وإبراهيم هو من تلاميذ ابن مسعود. ولذلك انظر كيف يعمم، كانوا يكرهون التمائم كلها، أي تعليق التمائم والحروز وما في بابها من القرآن وغير القرآن. إن كان من القرآن واعتقاد أن الله هو الذي ينفع ويضر فإن البدع، وإن كانت من غير القرآن وفيها دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله ونحو ذلك فهي من الشركيات، الشرك الأكبر المخرج من الملة. إذن تلخص لنا أن قوله باب ما جاء في الرقى والتمائم لم يجزم بالحكم، لأن المسألة فيها تفصيل، الرقية من القرآن والسنة والأدعية النبوية جائزة، وأما التمائم وإن كان قد روي عن بعضهم أنه رخص فيها الصحيح أنها ممنوعة. وصاحب هذه الأشياء دائر بين الشرك الأكبر والأصغر على التفصيل الذي سبق، والحمد لله رب العالمين.